الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أوليه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بلغتهم ولعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل في أحكام الجماعة الأحوط: ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. ذكرنا هذه المسألة إلى قسم الأخير منها، فالفروع التي ذكره السيد ظانوب علي في هذه المسألة: فأول فرع بالنسبة إلى صلوات الإخفاتية قراءة المأموم في الركعتين الأوليين في صلاة الإخفاتية. وقلنا أن هذه المسألة مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول بعدم جواز القراءة مطلقة، لا يجوز للمأموم أن يقرأ القراءة في صلاة الإخفاتية في الركعتين الأوليين أو الأولتين. ومن الفقهاء من يقول بالجواز، السيد رضوان الله عليه أنه يقول بجواز القراءة، يعني يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد في ركعتين الأولى والثانية في صلاة الإخفاتية، في صلاة الظهر والعصر، ولكن مع الكراهة. فعلى ذلك اتفق الفقهاء على جواز الترك، فمنهم من يرى أنه يجوز الترك ويعني يحرم الفعل، الجواز بالمعنى الأعم هنا هي الترك كالإمكان بالمعنى الأعم، ومن يقول بأنه لا يجوز، يعني يجوز الفعل ويجوز الترك ولكن الفعل فيه كراهة، يعني يكره أو تكره قراءته الحمد القراءة في الركعتين الأوليين، يعني في الركعة الأولى والثانية في صلوات الإخفاتية. والوجه في ذلك وجود روايات لعلها متعارضة فيما بينها، ولذلك من رأى دلالة كلا الطائفتين تامة في دلالتها، الروايات الدالة على الجواز والروايات الدالة على المانع. مرارا وكرارا قلنا أنه إذا كان دليل جاء ونهى عن شيء، ودليل جاء وقال لا بأس أجاز هذا الشيء، فالنهي يحمل على الكراهة التنزيه، لأن النهي هو طلب الترك. فإذا كان النهي هو طلب الترك، الطلب قد يكون طلبا إلزاميا فهذا حرام، وقد يكون طلبا تنزيهيا فهذا معناه الكراهة. وأن النهي في نفسه لا يزيد دلالة إلا على المانع، على طلب الترك، ولكن الحرمة أو الكراهة إنما يستفاد من إطلاق النهي، لأن المولى إذا طلب من عبده ترك شيء يجب عليه أن يجتنم عن ذاك الشيء إلا إذا وجد دليل على الجواز، لأن طاعة المولى يقتضي إذا توجه إليه بالكلام ونهاه أن ينتهي، إلا إذا كان هناك دليل قرينة منفصلة أو متصلة على أن المولى ليس مصرا على ترك هذا العمل، أنه يرجح الترك، فعند ذلك يحمل على الكراهة. فيما نحن فيه قلنا لابد من دراسة الروايات التي وردت حول هذا الموضوع. فمن يقول بعدم الجواز ينظر إلى روايات دلت على عدم الجواز. وطبعا عندما نتكلم عن عدم جواز القراءة، المراد من القراءة قراءة صلاتية، يعني كجزء الصلاة، وإلا قراءة القرآن في أثناء الصلاة جائزة دائما كسائر الأذكار، فالأمر الذي هو مورد بالخلاف أن يأتي بقراءة الصلاة، القراءة الصلاتية التي وردت في الركعة الأولى والثانية. من الروايات التي تدل على عدم الجواز صحيحة الزرارة في باب 31 من أبواب صلاة الجماعة، حديث الرابع، محمد بن يعقوب يعني كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به أو يؤتم به، كلا الاحتمالين، فمات بعث على غير الفترة. السند كما ترون سند صحيح، لأن كلين يروي عن محمد بن يحيى وهو عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد إما أحمد بن محمد عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، وكلاهما من الأجلاء. عن حماد بن عيسى هو من الفقهاء من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، عن حريز كذلك من العلماء والفقهاء، عن زرارة ومحمد بن مسلم وهما كذلك من كبار الذي أمر الإمام عليه السلام لأن يجلس ويفتي الناس. فعلى ذلك السند سند صحيح عليه، مضافا إلى أن اجتمع على هذا النقل هذا الحديث المشايخ الثلاثة، الكليني رضوان الله عليه والصدوق وكذلك الشيخ رضوان الله عليه، فسند أبدا لا يمكن المناقشة فيه. أما الدلالة، قوله عليه السلام: كان أمير المؤمنين يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فما تبعث على غير فترة، كونه مبعوث على غير فترة هذا دليل على شدة الحرمة. وقرأ خلف إمام يؤتم به يعني يجوز الاقتداء به لصحة قراءته ولإيمانه أيانته، فعلى ذلك هذا النهي عن هذا القراءة. فإذا كان هذا محرم فلا يمكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالحرام، لأن أمر الحرام ليس مقربا إلى الله تبارك وتعالى، فالصلاة باطلة قطعا. طبعا إن شاء الله نتكلم عن هذه الرواية في دلالتها، هل هذه الرواية نص على عدم الجواز أو ظاهر على عدم الجواز، لأنه لم يأتي لفظ النهي حتى أن نقول أن النهي إما تحريمي وإما تنزيهي، النهي أعم من التحريم والتنزيه. هذا جاء بعث على غير الفترة فلا يتلائم مع كون الأمر مكروها، لأن ترك المكروه أو ارتكاب المكروه لا يجعل الإنسان لا يبعث على فترة، يعني لا يبعث على الإسلام، يبعث غير مسلم، هذا لا يناسب. فعلى ذلك إن شاء الله نعود عندما نجمع بين الروايات في مفهوم هذه الرواية المباركة، يعني في معنى المفهوم بمعنى دلالة مدى دلالتها. الرواية الثانية التي استدل بذلك في نفس الباب، باب 31 الحديث الرابع عشر، بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه، قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه. بالنسبة للسند، سنده سند موثق، ولو بعض فقهاء المعاصرين عبر عنه بالصحيحة، ولكن أظن غفلة عنه، لأن هذا الحديث عن حسن بن علي بن فضال، وكما تعرفون أن بني فضال كانوا من الواقفية، ولذلك جاء الحديث بالنسبة إليهم: خذوا بما رأوا وذروا ما رأوا. فعلى ذلك نحن نأخذ بقولهم لأنهم ثقات، ولكن مع ذلك بما أنهم لم يكونوا عجول، لم يكونوا أهل الإيمان بكامل، ولذلك يعبر عن مثل هذا الحديث بموثقة مثلا يونس بن يعقوب، لأن حسن بن علي بن فضال الذي روى عن يونس بن يعقوب وكان من راغفية. وطبعا ولكن السند هكذا، أما الدلالة، دلالة هذا الحديث كذلك يقول يسأل عن الإمام عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به، يعني أقبله كإمام وعادل ومنا، أقرأ خلفه؟ قال من رضيت به فلا تقرأ خلفه، أن الإمام نهى عن القراءة خلف من ترتضيه وتقبله، وهذا ظاهر في عدم الجواز، لأن النهي ظاهر في الفرمة إلا إذا كان هناك دليل على خلافه. منها كذلك الصحيحة الحلبي في باب في نفس الباب باب 31، حديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أن سند محمد بن إسماعيل محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله عليه إلى الحلبي سند صحيح، يمكن تراجع إلى مشيخة محمد بن علي بن الحسين، وهذه المشيخة مذكورة في كتابه من لا يحضر، وكذلك مذكور في وسائل الشيعة المجلد الأخير من وسائل الشيعة وغيرها من كتب الرجال. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع تقرأ. طبعا رواية صحيحة زرارة محمد المسلم كان مطلقا في عدم الجواز، سواء كان صلاة الجهرية أو الإخفاتية، وفي جميع الموارد. ولذلك هناك روايات إن شاء الله تأتي، يعني هو السيد رضوان الله عليه ذكر هذه المسألة كذلك، بأن في الصلوات الجهرية إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام يجوز له القراءة، بروايات وردت. فصحيحة زرارة محمد المسلم مطلقة في النهي، فيستثنى بتلك الروايات في الصلوات الجهرية التي يكون المأموم لا يسمع صوت الإمام ولو همهمة. وكذلك موثقة يونس هكذا، ولكن هذا الحديث يعني صحيحة الحلبي هو ذكر كلا الشقين من المسألة، قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا جعل الاستثناء متصلا. تلك الروايات نحن طبعا نستثني ونخصصها للروايات الأخرى، ولكن هذا متكفل بكلا الشقين، متكفل بالاستثناء وبأصل المسألة، أنه إذا صليت خلف الإمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون يجهر فيها، يعني إذا كانت الصلاة صلاة جهرية هناك استثناء، إذا لم تسمع فقرأ، ولكن إذا كانت صلاة إخفاتية فهذا لا تقرأ ولو لم تسمع، لأن الإخفاتية عادة المأموم لا يسمع صوت الإمام إلا في بعض المواقف. فالسند كذلك سند صحيح، أن علي بن حسين محمد بن علي بن حسين روى عنه، مضافا إلى أن هذا الحديث رواه الكليني رضوان الله عليه بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، فالسند صحيح لا نقاش فيه. هناك صحيحة أخرى، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج كذلك في نفس الباب، حديث الخامس كليني إلى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنها أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ. من ناحية السند سنده صحيح، لماذا؟ لأن الكليني تضرر عليه يروي أن محمد بن يحيى وأن محمد بن حسين وأبي الخطاب كذلك من أجلاء الأصحاب، المحمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل البزيع كذلك من الأجلاء، أنفرد بن شاذان هو كذلك كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، أفضل محمد بن يحيى عن محمد بن حسين وعن محمد بن إسماعيل، يعني له سندان، سند كلين يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين، وسند يروي كلين عن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل البزيع عن فضل بن شاذان جميعا، يعني كلا السندين، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إلي. هنا عن الإمام عليه السلام يذكر نفس مسألة التي نحن بسددها، وهو قراءة المأموم في الصلوات الإخفاتية في الركعتين الأوليين، يقول فلا نعم أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إلي، يعني القراءة جعل على المأموم فلا تقرأ خلفه. هنا يمكن يأتي إلى أذهان بعض الإخوة الأعزاء لماذا ما قال فأما فإن ذلك جعل، تلك جعلت إلي، قال جعل لأن القراءة مؤنث، ولكن بما أنه لم يذكر لفظ القراءة قبل ذلك قال أقرأ خلفه، فالإمام قال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك، يعني معنى القراءة ما يؤول الضمير إلى اللفظ، لأنه لو كان اللفظ لكان مؤنثا، ولكن يؤول إلى المعنى، فعلى ذلك قال جعل إليه، يعني جعل أن يقرأ إليه، هو مسؤول أن يقرأ. كيف؟ لا إمام، جعل إلى الإمام، جعل ما قال جعلت، قال جعل. الوجه في ذلك أنه قال جعل لأن الضمير المستتر في جعل يعود إلى إغراء، لا معنى القراءة لا لفظ القراءة. نعم، فلا تقرأ خلفه. فأما الصلاة، يعني هناك تعليل في الحجة، فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، تعليل لماذا أنت لا تقرأ؟ لأن القراءة غير مجؤول عليك، مجؤولة عليك، بل القراءة مجؤولة على الإمام ومكلف بالقراءة. وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، في صلاة المغرب والعشاء والفجر أمر الإمام بالقراءة لينصت من خلفه يستمع، وإن لم تسمع فقرأ. هذا كذلك واضح بالنسبة إلى ما نحن فيه وبالنسبة إلى المسألة الآتية التي تأتي إن شاء الله. والسند كما رأيتم صحيح، والنهي ظاهر في الحرمة. هناك رواية أخرى، رواية ابن سنان في باب 31 حديث التاسع، شيخ رضوان الله عليه يروي بإسناده عن حسين بن سعيد في التهذيب، عن حسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأموما على القرآن فلا تغرأ خلفه في الأولتين، وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب. بالنسبة إلى السند، كما رأينا هذا السند الذي جاء في وسائل الشيعة في الطباعة التي ذات 30 جزءا، جاء هكذا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله، هذا السند سند صحيح. لماذا؟ لأن صفوان يروي عن ابن سنان، وقلنا أن ابن سنان إذا جاء مطلق يحمل على الأشهر، وهو من؟ وعبد الله، لا يحمل على محمد ابن سنان الذي هو غير ثقة وكان من الغلاة. مضافا إلى أن هناك الراوي يقول يعني عبد الله، ابن سنان يعني عبد الله، فالسند سند صحيح لا بأس به. إنما الظاهر أن ما راجعته ما ورد في المستند لسيد الخوئي رضوان الله عليه، هو يشكل على صاحب الحدائق بأنه عبر صحيحة وغيرهم عبر عن هذا الحديث بالصحيحة، بينما ما ورد في الوسائل طباعة الجديدة جاء فيه هكذا، جاء فيه أن عبد الله بن أن ابن سنان يعني عبد الله بن الحسن، ابن سنان بمعنى عبد الله بن حسن، ليس من الرجال، لم يذكر في الرجال شخص يسمى بابن سنان وهو عبد الله ابن الحسن، لأن هذا ابن سنان المعروف عبد الله بن سنان الذي هو ثقة ومن عادل ومن الأجلاء، وابن سنان عبد الله بن سنان ابن ظريف وليس ابن الحسن. فعلى ذلك إذا كان هكذا فالسند فيه إشكال، مضافا إلى أنه قال هكذا عن ابن سنان يعني عبد الله بن حسن بإسناده عن أبي عبد الله، فهناك إشكالين. الإشكال الأول عبد الله بن حسن غير معروف، لا نعرفه، لم يذكر بالرجال، مضافا إلى أنه ما يقول بإسناده، معنى بإسناده أنه له سند إلى أبي عبد الله، لا أنه يروي مباشرة عن أبي عبد الله ولم يذكر سنده. عندما نحن نروي عن الشيخ رضوان الله عليه يقول الشيخ بإسناده عن فلان، أو محمد بن يعقوب بإسناده عن فلان، عندما يقول بإسناده معناه أنه لم يروي مباشرة، له سند إلى هذا الشخص، وذكروا أسنادهم كلين رضوان الله عليه، طبعا عادة يروي مباشرة، ولكن الشيخ رضوان الله عليه محمد بن حسين يعني صدور رضوان الله عليه هم لهم أسناد إلى الرجال ولكن لم يذكر هنا، فعلى ذلك الحديث مباشر في إشكالين: الأول عبد الله بن حسن غير معروف، وثانيا سنده إلى أبي عبد الله غير مذكور، فهذا الحديث مرسلة ومجهولة، إشكالين. يشكل على صاحب الحدائق وبعض من عبر عنه بالصحيح، ثم هو يتدارك هذا الأمر، يقول أن هذا الحديث ما جاء في الطبع القديم للوسائل الشيعة لم يأتي هذه العبارة، جاء عن ابن سنان يعني عبد الله من دون إضافة الحسن ومن دون بإسناده، فالحسن سند صحيح. ونحن عندما نراجع إلى ذات 30 جزء وسند صحيح، فلعل صاحب حدائق رضوان الله وسائر الفقهاء الذين رووا هذا الحديث رووه عن بهذا السند الصحيح، وهذا النسخة نسخة مغلوطة، جاء هكذا يعني عبد الله بن حسن بإسناده، هذه النسخة نسخة مغلوطة. والعجب في طباعة موجودة مستند ذكر هذا الأمر ولكن جعل العنوان هذا الحديث الذي سنده صحيح، ليس في هذا الإشكال. لعل يمكن في، أنا ما راجعته في الوسائل الشيعة الطباعة التي قبل هذه الطباعة الأخيرة كان في 20 جزء، لعل هناك هذا الغلط حصل. فعلى كل حال السند سند صحيح، لا بأس به، وهذه صحيحة كما قال صاحب الحجائج وسائر الفقهاء. وإنما إذا كان خطأ إنما يكون في تباعة معينة، وهي تباعة ما قبل الأخير، يعني عندما سيد الكوي رضوان الله عليه كان يتكلم كان النسخة الجديدة نسخة وسائل التي ذات 20 جزءا، والنسخة القديمة كذلك فيه كما يكون صحيح. النسخة القديمة للوسائل كان 3 أجزاء، النسخة الحجري وكذلك التهذيب جاء هكذا أن ابن سنان يعني عبد الله من دون حسن ومن دون بإسناده، فهذين الإشكالين إنما ورد في نسخة معينة من الوسائل، فيعتمد على النسخة القديمة الحجرية ويعتمد على النسخة الأخيرة التي جددت عندنا، ويعتمد على نفس كتاب الشيخ رضوان الله في التهذيب، وعلى ذلك لا نقاش في السند، فالسند صحيح لا إشكال فيه. مضافا إلى أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه وكذلك روى هذا الحديث في مجلد 6 من وسائل الشيعة أبواب القراءة باب 51 وحديث الثاني أشر، وكذلك السند صحيح لم يذكر فيه الحسن عبد الله بن حسن بإسناده، بل ذكر ابن سنان يعني عبد الله، ولذلك لا إشكال في هذا السند أبدا. وكما قالوا فإلى هنا هذه الروايات التي أمامنا دلت على أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ القراءة، يأتي بالقراءة في الركعتين الأولتين في صلوات الإخفاتية، وهو ما نحن نبحث عنه. فلابد أن نرى ما هو السر في أن السيد رضوان الله عليه وأفتى بالجواز، قال وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. لابد أن نراجع إلى سائر الروايات التي ظاهرها جواز ترك القراءة، عفواً جواز القراءة يعني إتيان القراءة للمأموم في صلوات الإخفاتية. فإن شاء الله نتم هذا البحث في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.